Bismillah. Wain al-Qurra.
Kitab Rabbani al-Arabani bikalam Abu al-Hasan Ali al-Hasan al-Nadawi radiyallahu ankum ila angal. وحدثني السيد أحمد الشريف أن عمه المهدي كان عنده 50 بندقية خاصة به، وكان يتعهدها بالمسح والتنظيف بيده، لا يرضى أن يمسحها له أحد من أتباعه المعدودين بالمئات قصدا وعمدا ليقتدي به الناس ويحتفلوا بأمر الجهاد وعدته وعتاده. وكان نهار الجمعة يوما خاصا بالتمرينات الحربية من طراد ورماية وما أشبه ذلك، فكان مجلس السيد في مرقب عال والفرسان تنقسم صفين ويبدأ الطراد فلا ينتهي إلا في آخر النهار، وأحيانا يضعون هدفا ويأخذون بالرماية، حتى كنت ترى طلبة العلم والمريدين أكثرهم فرسانا ورماة لكثرة ما كان يأخذهم بهذا المران. وكان يجيز الذين يسبقون في الطراد أو يقرطسون في الرماية في الرمي بجوائز ذات قيمة ترغيبا لهم في فضائل الحرب، كما أنه كان يوم الخميس من كل أسبوع مخصصا عندهم للشغل بالأيدي، فيتركون في ذلك اليوم الدروس كلها ويشتغلون بأنواع المهن من بناء ونجارة وحدادة ونساجة وصحافة وغير ذلك. لا تجد منهم ذلك اليوم إلا عاملا بيده، والسيد المهدي نفسه يعمل بيده لا يفتر حتى ينبه فيهم روح النشاط والعمل.
نعم. تحدث عن هذا السيد المهدي من جاء بعده واكتفى من كان قبله. السيد المهدي فيما قام به من نشاط ذكر بعض نماذج من ذلك النشاط، فيتحدث هذا ابن أخيه أحمد الشريف أن عمه المهدي كان عنده 50 بندقية خاصة به يعدها عتادا للجهاد في سبيل الله، كان يتولى المسح والتنظيف لها بيده ولا يرضى الاستعانة بأحد من أتباعه الذين هم عدد كثير ومئات، لكن قصدا وعمدا ليشارك بيده فيما يتعلق بأمر الجهاد وليحفز النفوس ويبعث الهمة على الرغبة الصادقة في إعلاء كلمة الله تعالى بكل ما يملك. كذلك ذكر الترتيب في نهار الجمعة ونهار الخميس، ففي شان أن الوضع عندهم كان يحتاج إلى قيام بمحاربة المضادين المعاندين من الكفار، فكانوا يحتاجون إلى عدة فبذلك وتمارين، فكان يخصص يوم الجمعة للتمارين الجهادية، حتى كان عامة طلاب العلم في ذلك المكان وذلك الزمان رماة وأهل فروسية يجدون الركوب على الخيل، وكذلك أهل حسن رمي فهم فرسان ورماة. وجاء في وصف الصحابة الرعي الأول كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، كانوا رهبانا بالليل فرسان بالنهار وهكذا. وكان يشرف بنفسه على هذا الإعداد والترتيب، وكذلك كان هنا الإمام طاهر بن حسين بن طاهر صاحب المسيلة أخو الحبيب عبد الله بن حسين راميا حسن الرماية، من حسن رمايته يستطيع كتابة اسمه بالأسهم فيرمي سهم جنب السهم يطلع طاهر بن حسين بن طاهر، صلح السهم على الاسم يحط كل واحد جنب الثاني تمام كأنه يكتب. وقد يأتون عنده للدرس فيقول الذي يصيب الهدف أول الرامي يقرأ أول، فيأتي الطلاب فالذي يصيب لأول رمية هو الذي يقرأ قبل الآخرين، وهكذا في تشجيعهم على الرماية. في حال من الأحوال ارتأى فيه أنه يحتاج إلى القيام بذلك في ذلك الوقت، ثم إنه لما امتد نظره إلى عواقب الأمور من جهة من كل النواحي تأخر عن مواصلة استعمال السلاح وتركه، وأنتجت حركته بعد ذلك تغيير وضع في البلد وانتقال إلى بعد سلاطين من آل كثير، أخذ العلماء عليهم العهود أن يحسنوا تطبيق شرع الله والحكم به، وأن ينصفوا المظلوم من الظالم، وأن يكونوا مع صاحب الحق. وقامت بعده بعد ذلك الصلاح في أوضاع المنطقة. من جملة ذلك موجودة بعض الوثائق فيها تولية بعض السلاطين من آل كثير على المنطقة، وفيها التزام عليه أن لا يبت في القضايا والأمور إلا باستشارة عالمين جليلين، الشيخ عبد الله بن سعد بن سمير والإمام عبد الله بن عمر بن يحيى، ويرجع إليهم في الأمور والمسائل حتى يرونه وجه الشرع في كل ما يأتي ويدعف في الأمور المهمة. شهد على ذلك الحسن بن صالح البحر والإمام عبد الله بن حسين بن طاهر، فكذبوا الشهادة في التزام السلطان بهذا الأمر وأخذ العهد عليه أن ينفذ أمر الله وشريعته ويطبقها، وأن ينصف المظلوم من الظالم، وأن يكون مع الحق. فكانوا بهذا الحال لا يحبون أن يتولوا بأنفسهم الحكم ولا أن يلوه، وإذا استطاعوا إصلاح شأن الحكم والحكم أصلحوه من دون أن يتولوا. فبذلك انتظمت كثير من الأمور. ويقول عن الشيخ المهدي وأحيانا يضعون هدفا ويأخذون بالرماية، فعامة طلبة العلم والمريدين في الطريقة هناك فرسان ورماه. كذلك ما يتعلق بالمهن والأشغال والحرف يخصص يوم الخميس، صاحب النجارة بنجارته، صاحب النساخة بنساخته، صاحب الحدادة في حدادته، صاحب النساجة لينسج الثياب في نساجته، والصحافة كذلك غير ذلك من المهام، فيجعل يوم الخميس نشاطا لهذا الأمر. والحقيقة أن شؤون الحياة هذه بينها ترابط وشيء من التكامل، وعامة السائرين في طريق الله من العلماء والعباد إذا وجد في البلد من يقوم بهذه الحرف على منهج صحيح وتقوى لا اكتفوا بذلك، لأنه في كمال الشريعة حاجة الناس لمثل ذلك، ووجوب أن تقوم الحرف والمهن، فإنها تعد من فروض الكفايات في فقه الشريعة أن يكون في كل بلد من يتوفر على أيديهم ثياب الناس، مداوات الناس، من طب بناء يبنون مساكن الناس، حجامين غيرهم من أصحاب المهن ليكتفي الناس. فإذا وجدوا من يقوم بها من أهل الإسلام الإمام تقوى اكتفوا بذلك، وتفرغ من تفرغ للعبادة والعلم. لكن لما كان وضع الرجل هذا في البلد هذه كان أقبل الناس عليه، منهم أصحاب المهن وكلهم اشتغلوا بالجهاد، فمن يقوم بالأمر فرجعوا رتبوا يوم من الأيام لأجل تغطية هذه المجالات والاحتياجات، وأنه ما هو كل جماعة ولا كل فرد بيقوم بالأعمال كلها، وبيقع النجار وبيقع بنا وبيقع مزارع وبيقع ايش هذا الكلام، ما يتأتى لحد كنا واحد. فعادتهم إذا وجد المتفرغون للعلم والمتفرغون للعبادة من يكفي فهذا الشيء اكتفوا به، مدام قايم على مرة وتفرغوا، وإذا لم يجد من يكتفي فرغوا من أوقاتهم ومن بعض قدراتهم للقيام بهذه الوظائف. فلما كان مجموعة متكاملة وما أحد بيقوم لهم بتغطية هذه خصص يوم الخميس فللشغل بالأيدي، وإذا بهم عندهم في يوم الخميس بناء ونجارة وإحدادة ونساجة وصحافة وغير ذلك من المهن لأجل يغطوا مهمتهم في هذه الجوانب أو حاجتهم من هذه الأشياء، بقية الأيام مشغولين بالعلم وبالعبادة وبالجهاد في سبيل الله. قرأ بعده.
وكان السيد المهدي وأبوه من قبله يهتمان جدا الاهتمام بالزراعة والغرس، تستدل على ذلك من الزوايا التي شادوها والجنان التي نسبوها بجوارها، فلا تجد زاوية إلا لها بستانان. وكانوا يستجلبون أصناف الأشجار الغريبة إلى بلادهم من أقاصي البلدان، وإذا أدخلوا في الكفرة وجغبوب زراعات وأغراس لم يكن لأحد هناك عهد بها. وكان بعض الطلبة يلتمسون من السيد محمد السنوسي أن يعلمهم الكيمياء، فيقول لهم الكيمياء تحت سكة المحراث، وأحيانا يقول لهم الكيمياء هي كد اليمين وعرق الجبين. وكان يشوق الطلبة والمريدين للقيام على الحرف والصناعات، يقول لهم جملا تطيب خواطرهم وتزيد رغبتهم في حرفهم حتى لا يزدروا بها أو يظنوا أن طبقتهم هي أدنى من طبقة العلماء. فكان يقول لهم يكفيكم من الدين حسن النية والقيام بالفرائض الشرعية، وليس غيركم بأفضل منكم. وأحيانا يدمج نفسه بين أهل الحرف ويقول لهم وهو يشتغل معهم، يظن أهل الأوريقات والسبيحات أنهم يسبقوننا عند الله، لا والله ما يسبقوننا. الشيخ حسن البنا
هكذا ذكر الطريقة السنوسية واهتمامهم بجوانب في البناء والزراعة والغرس مهمة. يقول انه كان السيد المهدي وابوه من قبله يهتمان جدا بالزراعه والغرس، من الزوايا التي شادوها، فالزوايا التي اقاموها لاجل تزكيه النفوس والسير الى الله تعالى يجعلون بجانبها بساتين مزارع وغرس اشجار، فكل زاويه لها بستان وبستانين، ويستجلبون اصناف الاشجار الغريبه الى بلادهم من اقاصي البلدان، حتى في مناطقهم منطقة اسمها الكفرة ومنطقة اسمها الجغبوب صارت زراعات وأغراس لم يكن يعهدها أهل المنطقة، استجلبوها. وإذا أحد أراد يتعلم الكيمياء من الشيخ السنوسي يقول له الكيمياء تحت سكة المحراث والحرث، وتنم الأسباب التي أقامها الله لك في الأرض هناك الكيمياء. وهكذا يقول لهم كد اليمين وعرق الجبين هي الكيمياء، ويشوقهم إلى القيام بالحرف والصناعات لحاجة المسلمين لذلك، لحاجة المسلمين لذلك. وعلمنا أن صلى الله عليه وسلم جعل الفداء للأسرى من بدر من كان لا يجد مالا وعنده معرفة في القراءة والكتابة أن يعلم 10 من أبناء الأنصار القراءة والكتابة، فإذا عرفوا القراءة والكتابة فهذا فداؤهم، شغلهم بالتعليم، لأنه كانت القراءة والكتابة قليلة في الأنصار في المدينة، فلما كان بعض الأسرى يعرف القراءة والكتابة ولكن ما عنده مال يفدي به نفسه، قال خلاص علم 10، فإذا علمت 10 من أبناء الأنصار القراءة والكتابة روح لك، يطلقون أسرهم منه ويكون هذا فداء من الأسر. وهكذا في ترتيبه صلى الله عليه وسلم في نشر ما تحتاجه الأمة من علوم ومن أعمال ومن حرف، وهو الذي خطط السوق لأهل المدينة واختار لهم موقع أنسب استراتيجي على قولهم من الموضع الذي كانوا من الموقع الذي كانوا يبيعون فيه وكانوا مفرقين في المكان، واختار سوق واختار له مكان متوسط مناسب يكون فيه سوق المسلمين، قاموا بذلك فيه. وكما كان عامة الأنصار مشتغلين بالزراعة وكان يدور على مزارعهم صلى الله عليه وسلم وينظر إليها. وهكذا كان كثير من أئمة العلم والدعوة إلى الله تزكية في الوادي يقومون بعدد من الحرف، وقد يشاركون فيها في بعض الأحيان، ومنهم من يباشر الزراعة بنفسه، ومنهم من يباشر التجارة بنفسه، ومنهم من يباشر خياطة بنفسه، وهكذا حتى كان من 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 كبار علماء حضرموت إمام عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه الذي يسمى علامة الدنيا. تأتي بعض الأسئلة أحيانا الإمام الحداد يبعث بها إليه فيأتي الحامل لها من عند الإمام الحداد فيجده رابط الحبل في ظهره يسني يخرج الماء من البير من أجل سقي الزرع. فيقول له عندي أسئلة من الإمام الحداد بعث بها إليك. قال فيقول له احضر الدواء والأوراق فيحضرها. يخرج الحبل يحطه تحت رجله يجلس ينظر الأسئلة ويكتب الجواب ويستدل بالأدلة والنصوص وكلام من قبل. فيرجع حامل الأسئلة حاملا للجواب إلى عند الإمام الحداد فما تقرأ عليه ويرى فيها قوة العلم ودقة الاستنباط والاستدلال بالنصوص. يقول أين وجدته؟ يقول في المسنى المقود المحل الذي يجلو فيه عند المزرعة. يقول وراح راجع في الكتب لما كتب الجواب قال له من حفظه كتب هذا. فكان يقول والله ما في الأكوان مثل عبد الرحمن. وهذا كان يباشر بنفسه عمل الزراعة كما اختار المنطقة اللي يسمونها الباطنة وكانت من أحسن مناطق المنطقة للزراعة. وبقيت إلى ورثته إلى أن بيعت بعد استيلاء الشيوعية عليها في الفترة الماضية. وهكذا قال لي أحد أشيابه أبوي عبود بيجهام عليه رحمة الله قال وكان يشتغل بالزراعة وكان بجانب البيت حق الوالد هناك مزارع كثيرة ومنها مزرعة قريبة من البيت. قال في هذه المزرعة حرثت مع الحاج عبد الرحمن بن محمد المشهور اللي كان مفتي حضرموت في وقته أول من درس في الرباط الطريم الحاج عبد الرحمن بن محمد المشهور صاحب الفتاوى. قال معه أنا وياه مرة زرعنا غرسنا في هذه البرقعة في هذا الأرض. وكان يقول لبعض من عنده نخرج من الدنيا وما شيء في صحيفنا من ثواب الزراعة والحراثة خلنا نشارك فيها. وكان شارك في بعض الأيام وقام ببعض الزراعة. وهكذا كانوا كثيرا ما يغرسون من النخيل ويزرعون من الثمار والحبوب التي ينتفع بها الناس. لا لا إله إلا الله. وهكذا وفي الحديث صلى الله عليه وسلم من أمسى ويده كالة من عمل يده بات مغفورا له. وفي الحديث يقول الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وهكذا جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى معه جماعة من الصحابة شابا خرج في الكدي والسعي. لما خرج مر على جماعة من الصحابة فقال بعض الصحابة ليت أن نشاط هذا وقوته في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم مهلا أو على رسلكم إنه إن كان خرج يسعى على أبوين كبيرين يعني فهو في سبيل الله إن خرج يسعى على أهل يعولهم فهو في سبيل. إن خرج يسعى على أولاد ينفق فهو في سبيل الله وإن خرج يسعى على أرملة أو مسكين فهو في سبيل الله وإن خرج يسعى ليعف نفسه عن المسألة ويكتفي فهو في سبيل الله وإن خرج مكاثرا مفاخرا فهو في سبيل الشيطان الذي ينصرف لجمع المال من أجل مكاثرا مفاخرا بين الناس هذا في سبيل الشيطان ما هو في سبيل الله. ولكن إذا كان بهذه النيات الأخرى تذكرها فهو في سبيل الله يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتبين بذلك المقصد والنية وتقويم النظر إلى الأشياء. بعده
أما الحركات الإسلامية المعاصرة فقد برزت فيها حركة الإخوان وهي أعظمها تنظيما وقوة وهي الحركة الوحيدة التي حملت راية الإصلاح والدعوة ودعت إلى العودة للإسلام من جديد في العالم العربي وأكبر ميزاتها أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالحياة، ولها تأثير عميق بارز ملموس على الحياة العامة في الأقطار العربية كلها. وكانت شخصية مؤسسها وقائدها الأول شخصية قوية ساحرة تجمع بين عدة جوانب. إنه كان عملا متواصلا وسعيا دائبا وهمة لا يتخللها فتور، وأملا لا يرتقي إليه يأس، وجنديا ساهرا على الثغر لا يناله التعب والعناء. وكان وراء كل هذه الخصائص والسمات عامل قوي لا يستهان به، وهي تربيته الروحية وسلوكه ورياضته. إنه كان في أول أمره كما صرح بنفسه بالطريقة الحصافية الشاذلية، وكان قد مارس أشغالها وأذكارها وداوم عليها مدة. وقد حدثني كبار رجاله وخواص أصحابه أنه بقي متمسكا بهذه الأشغال والأوراد إلى آخر عهده وفي زحمة أعماله. وقد تحدث عن حركته في المؤتمر الخامس المنعقد في 57,300 هجرية، وبيّن خصائصها فقال: دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علمية ثقافية وشركة اقتصادية وفكرة اجتماعية. ونختم هذا الفصل بالحديث عن جهاد الإمام السيد أحمد الشهيد المتوفي سنة 46 المتوفى سنة 46 ومئتان وألف هجرية، فهو مسك الختان.
نعم، وهذا متقدم عن من ذكرهم من قبل. فهذا إذن رأي الشيخ عليه رحمة الله عن الحركة التي قام بها حسن البنا رحمه الله، والتي سميت بحركة الإخوان المسلمين. هذه الحركة في كتابه مذكرات الدعوة والداعية المطبوع ذكر بدايتها وتأسيسها وكيف تأسست. والشيخ كان اتصل ببعض علماء الأزهر وبالطريق الصوفية، وأخذ عن بعض المشايخ من شيوخ الطريقة الحصافية الشاذلية، وتأثر بهم وبتربيتهم وبسلوكهم، واتسع فكره متشوفا لإحياء الدين وإقامة أمره وفي واقع الناس وحياتهم. وكان صاحب ذكاء واطلاع ودراسة واسعة لتاريخ الإسلام والمسلمين وتاريخ الأمة، وكان إذن صاحب همة وتوجه، وابتدأ يبث بعض همومه وأفكاره في المجالس والكلمات التي يلقيها، وحتى عين للتدريس وهو في العشرينات من عمره، شو 20، في بعض المناطق في مصر في الإسماعيلية وبتدأ يسمع كلماته جماعة، فجاخلوا إليه وقالوا: يدنا في يدك ونريد أن نقوم ونتجند بهذا الأمر. وابتدت الطريقة الحركة عنده مع اقتران في البدايات بالعلم وبالتزكية، ثم ابتدأ طغيان جانب المصارعة السياسية والدخول في جانب السياسة. فكان هذا الجانب خرج فيه عن ترتيب شيوخه الموجودين في مصر ومنهم الذين تربى على يده، ولكن غلب عليه مع نشوة الإقبال ووجود الشباب أن انفصل عن هؤلاء الشيوخ وشق طريقه، ومن هنا ابتدأ الخلل يدخل على الحركة. فابتدأوا لما طغى الجانب، وكانوا في البداية يعتني بتربيتهم بالأفكار والأوراد. والشيخ أبو الحسن ندوي عليه رحمة الله وصل إلى مصر بعد وفاته، بعد قتل مقتل وشهد اسمه من الحسن البنا، والده كان عاد تعمر بعده، فزار الأماكن حقه وجالس الذي جالسوه، فمحدثوا أنه لم يزل مواظب على الأذكار والأوراد هذه إلى آخر أيام، ولكن نشاط الجماعة الذين التفوا حوله وقد وصلوا إلى حدود 500,000 اللي دخلوا في حياته، اللي دخلوا في التنظيم حقه والترتيب، أكثرهم في جانب الاهتمام بشؤون إجماعية وسياسية غلبت عليه، نقص جانب الاتصال بالذكر والتزكية النفس وما إلى ذلك، حتى قال بعض الذين عرفوه من الموجودين واللي توفوا قريب من اللي يعرفوه، قال سمعوا يقول مريم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لرجعت لأيام الماثورات، أي شغل الجماعة بالأذكار وشؤون التزكية، وكأنه فلت من يده بعض الأمر لما ابتدأت الفكرة في تنظيم سري مخصوص يتعلق بالسلاح والسياسة، ولما دخل هذا أثر كثير في واقع المسار الحركة، ويقول إنه لقي بعض الناس من بعض بلاد الأعجام في الحج وقالوا له، وكان يعرض عليهم ما عنده من الفكرة، قد يقولوا له إلى متى بتبقى بهذه الصورة، إلا امسكوا الحكم أو الآن بعدين تستطيع أن تقيم هذه الأشياء إلا بيعد عليك الوقت، فكأن الفكرة وجدت لها مساغ في ذهنه، فتحول كثير من نشاط الجماعة إلى السياسة، وحتى في تلك الأثناء ابتدوا في أو في عرض أصل الفكرة لما عرضت على الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله ابتدأ يدخل معهم، ففي أول الخطوات رأى أمر يخرج عن مسلك الصدق والأدب والسلوك، قال إيش هذا؟ قال ضرورة سياسية، قال ماشي ما قاعد، خرج منه، حتى أول الشيخ نفسه أيام حياة أحسن البنا يجي لهم عشان يقنعه فجلس معه، فقال له بهذه الطريقة ما إذا أتى ما أكون جندي لله وعندي هذه الأساليب والأسلوب ما تتناسب معه، فتركه من تلك الفترة. فبعده عليه رحمة الله اتسع المجال أكثر في الدخول في السياسة والاهتمام بها، حتى طغى على الجانب العلمي والجانب السلوكي تماما، فصار حزب يشبه الأحزاب السياسية الأخرى من نواحي كثيرة، بذلك ضاعت كثير من المقاصد، وجاء في فترة وكان هناك أيضا طغيان وظلم من قبل حكومات في العالم الإسلامي وانتمائها إلى المعسكر الشرقي والغربي، ومنه جمع كثير من المسلمين والتطاحن والتزاحم والتصارع والتقاتل في الميدان السياسي، وبذلك أضروا بكثير من المسلمين واضطهدوا وانتهكوا حرمات كثير من علماء المسلمين وغيرهم، فأورث هذا فكر عند سيد قطب وهو كان من أتباع حسن البنا، وهو كان رجل أدبي ما هو من الذي اشتغلوا بالعلم ولا تلقوا العلم على رجال، وكان رجل أدبي كاتب في الصحف وفي المجلات في وقت بداية نهضة الناس واغترارهم بالأشياء العصرية، فكتب كتاب مرة يستهزي بالحجاب المرأة ويدعو إلى السفور والتبرج، فجاءوا بعض الأتباع البنا الإخوان قالوا عدوا الرد عليه، ما قال بينشرونه رد على ما قاله الذي نشره. فعرضوا عليه كلام، رأى كلام واحد أدبي بلاغي قوي أثرا، شاف الرد حقهم قال لهم لا ما يصلح. أسألكم كم نسبة الأمية الآن في مصر؟ كانت نسبة مرتفعة في ذلك الأيام، هي قريب 60-70%. طيب كم نسبة القراء للصحف من الـ من الـ من القارئين؟ قال يطلع كذا. قال دي كم نسبة الذي بيقرون هذه الصحيفة نفسها اللي فيها المقال؟ قال يمكن كذا بينزل النسبة. قال طيب كم نسبة بيمرون على المقال هذا في الصحيفة هذه وبيتأثرون به؟ هذا لو يقول 2% ولا واحد نسبة. قال إذا نشرت ذا المقال بيتصفع العدد اللي قرى هذا المقال حق الشيخ حق الكاتب هذا من 2% بيطلع إلى 20-30% من بقية القرى بتفتون نظرهم لي. ويمكن تأثرون به، كلامه قوي أحسن من أسلوبكم في الطرح، فأحسن انظروا لنا من الكاتب هذا واتصلوا به حولوه إلى يحول كتابته للإسلام بدل ضد الإسلام. قالوا سيد قطب. قال اتصلوا به، بدوا عملكم معه، بدوا عملوا معه ودخل مع الجماعة بعدين. صار كاتب في الخطابة كان ضعيف لكن في الكتابة قوي. وقعت الآثار وحدث، وهو ممن تضرر بالأوضاع بعد البنا والسجن ووذي وما إلى ذلك، فجاءت عنده أفكار زيدت الطين بلة في شؤون السياسة، وأن جاهلية المجتمع وأن الحكام هؤلاء كفار وأنهم كفار، وصلح له كتب في هذا المجال. فبعدوا أكثر ووقعت مصادمات ومصارعات مع السياسيين في العالم أكثر، ومرت بهم أحوال وظروف وهكذا. ولكن في فترة من الفترات في بداية أمرهم، الشيخ كتب هذا من قديم، كان عاد الأمر ماشي بشيء من الاعتدال والسلامة في بداية الأمر، ولهذا رأى كثير أنه لما أغضب شيخه الذي رباه فقالوا أيسنا أن يتم على يده شيء كبير نافع للناس، فحصلت مشاكل كثيرة في ذلك العصر وأدت إلى قتل كثير من الناس، ولا زال بعض آثارها إلى اليوم. والخلاصة أنه كان لهم انتشار، ومع ذلك نفسه نقل عنه أنه قالوا لي متى تعلن قيام الدولة الإسلامية ولك مدة، لأنه حدود 20 سنة من 21 سنة عمره إلى 41 أو نحو ذلك قتل بعدها في هذا السن. فخلال 20 سنة كاملة ما قامت الدولة التي هو كان يدعو إلى إقامة حكم الإسلام ودولة الإسلام. قال لما يكون معي 12,000 ممكن تعلن الدولة. تقول قال ماك 500,000. قال لا هذا 500,000 ما هو على المطلوب اللي نريد. لو كان معي 12,000 فقط على المطلوب بأعلن قيام الدولة. ففي حتى نظرته إلى المنتمين ما كان مقتنع بهم أنهم مهيئين لجندية كاملة في الإسلام، ولكن وصلوا في وقته إلى 500,000 نصف مليون، وزادوا بعده انتشروا في كثير من أقطار الأرض، لكن غلب عليهم هذا الجانب السياسي، طغى على الجانب التزكوي والجانب العلمي عند الأكثر منهم أو عند القادة اللي تولوا القيادة بعد ذلك. وفيما يذكر من تاريخه حتى أن بعض العاملين في التنظيم السري حق ماذا كان يردون كلامه وقد يدفعون في صدره. فالمسألة دخلتها أشياء كثيرة وما صارت على وجهها. وإلا فقد كان في أصل فكره وهكذا أمر طيب، لكن مسألة التطبيق والتنفيذ والاستمرار واختلت المسائل. إلا قد قال لي الحبيب علي بن محمد بن يحيى لما فتحوا فرع للرابطة البعلوي الذي في جاوة، فتحوا له فرع في مصر القاهرة. قال دعوته وحضرت، جاء في افتتاح الرابطة، قال فتكلم عن البعلوي ونشرهم للدين في أقطار كثير من الأرض. حتى تقول إنه ذا كان تربى في حضرموت ولا جاء من حضرموت من اطلاع على التاريخ. وقال لي الحبيب محمد بن صالح المحضار عليه رحمة الله كان مطوف في مكة المكرمة، أنه في عام 61 هجرية تقريبا 1361 هجرية أنه جاء إلى الحج حسن البنا مع مجموعة. وكتبت له ورقة صغيرة كما هذه أن عندنا إقامة مولد تفضلوا الحضور. قال جاءهم مجموعة معه، عندنا علماء كثير من الأكثر. وكان عندنا حج تلك السنة الحبيب عبد الله بن طاهر الحداد صاحب قيدون قال، وجلسوا في المجلس وقروا المولد صمت الدرر. وبعد المقام تكلموا الناس، وتكلم كان أمين الحسيني موجود من لبنان، وكان من المغرب، وكان من أفريقيا، وكان من الشام علماء، وتكلموا في المجلس. وقال والبنا كذلك إن لقوم قال قام، قال ابتدى الكلام، قال إني أجبت الدعوة في هذه الليلة وحضرت معكم لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن مجلس في بيت الله الحرم في مكة المكرمة، والثاني أن المجلس يضم عدد من علماء العالم الإسلامي مختلف الأقطار، وهذا أمنيتي أن ألقاهم أن أجتمع معهم أن أجلسهم. والثالث توجهت لي الدعوة من رجل من أهل البيت وطاعتهم واجبة فيما يرضي الله تبارك وتعالى. قال ثم أفاض يتكلم في واقع المسلمين هذوره حتى كمل وجلس. لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا تبين متابعين سمعين المدينة، اللهم ربك تبتما صلبا ما آجين محمد وترذير شرف الدجل ترى في عباد مقال محمد أتنك تغفر ما جاء رحمة الرحمن في اللي ردي أربا ولي أربا ولي أربا ولي أربا ولي أربا ولي أرحمة ورمزين مصابق العفو العفو المعباد المدينة. قال بعد قالوا للحبيب علي بن عبد الله بن طاهر قم تكلم. قال قد تكلم العلماء من الحرمين ومن الشام ومن مصر ومن المغرب يكفون. قال كان البنا جنبه يقول له سيد من بيتكم خرجت الدعوة، أنتم بيت دعوة أنتم قمتم. قال قام الحب عبد الله، قال لما استوى قائم رفع يديه خشعت القلوب، قال قرأ دعاء القنوت فقط اللهم اهدنا في من ضج المجلس هذا بهم يكون عافنا. قال كمل دعاء القنوت فقط والمجلس ارتج بالبكاء وجلس. قال شطر قد البن يقول أشهد أنك من ذرية رسول الله، يقول أشهد أنك من ذرية رسول الله. قال وقام ثاني مرة البن، قال أيها الجمع أفضنا في آلام المسلمين وأمالهم وواقعهم، ما حصلت هذا السكين وهذا الخشية. هذا سيد جاب كلام كلنا نحفظه كلنا نعرفه ونسمعه كل يوم، فنزلت السكينة. إيش الذي في كلام هؤلاء؟ إيش اللي مع هؤلاء؟ فكان قال يتكلم كلمتين ورجع ثاني مرة جلس. لأنه ثبت قبل حادثة مقتله بفترة، كان عام 67 كان يقول لي الحبيب، هو بعد في السنة اللي بعدها كانت وفاة مقتله في عام 67 1367 هجرية، كان مجيئهم إلى مكة في هذا الاجتماع. وحدثني الحبيب محمد بن صالح المطوف نفسه الذي دعاه إلى الاجتماع الذي حضر. فهذا الذي نازل الحركات التي قامت باسم السلام في الأوقات الأخيرة، كل ما كان منها أوثق بالسند وأقرب إلى رجال التربية والتزكية كان أجود وأكثر أثر ونور ونفع. وعلى قدر ما خرجت عن هذه المعايير ضاعت في ميدان الصراع مع الناس ونقصت فيها التأثيرات القوية. والله يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين ويدفع البلاء عنا وعن المؤمنين، رقينا إلى أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ويكفينا ما أهمنا من أمر الدارين. تشبه حركة الإخوان هذه في العالم العربي عندنا حركة أبو الأعلى المودودي في الهند عندهم ما ذكرها أنا الشيخ مايري، وحتى تلاقوا في بعض الأفكار وحتى فكروا يندمجوا مع بعضهم، بعد ذلك ما اتفقوا على الاندماج وبقي كل منهم في مجاله. الله يصلح حال المسلمين ويدفع البلاء عن المؤمنين ويجمع شملهم على منهج النبي الأمين ومسلك الصالحين، ويكون لنا ولكم ما هو أهل ظاهرا وباطنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. قديم قرانا حقه المذكرات، هذا أول خروجنا من حضرموت، وكان بعض كتبه وصلت إلى هنا لمن قبل خروجنا من حضرموت ونحن صغار، وكان يحبها بعض الناس. و وفيها مراحل مرت بها حركتهم ومنهجهم، وهذا خلاصة اللي ذكرناها لكم عن مسار هذه الحركات في عصرنا الحديث. والله يحول أحوال المسلمين إلى أحسن حال. وبعدما أجلنا النظر وطولنا هناك عرفنا أن دائرة النور والهدى تدور كلها حيث السند وحيث الإرث وحيث المسلك، فأيقنا أنه لا تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.